الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد في هذه الرسالة اللطيفة الوجيزة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليست السنة قياس، ولا تضرب لا الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وصلنا إلى هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. قوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، من السنة إذا جلسنا أن نكون متقاربين. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر في مثل هذا ذكر أن حديثا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا منزلا تقربوا في الشعاب والأوتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. قال: فكنا إذا نزلنا منزلا بعد ذلك لو بسط علينا ثوب لعمنا، يعني يتقارب بعضهم من بعض. استدل الشيخ رحمه الله بهذا على أن يتقارب الجلوس بعضهم من بعض في المجالس العامة، وهذا أقرب إلى الانتباه وأقرب إلى جمع الذهن بالنسبة للمتلقي وللملقي، فكلما أمكن القرب كلما كان أحسن. ولذلك في خطبة الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي يترتب عليها الأجر الدنو من الخطيئة، فقال في بعض الأحاديث: ثم دنا من الإمام واستمع وأنصت. فذكر الذنوب مع الاستماع والإنصات. فكلما أمكن التقدم إلى الأمام كلما كان أحسن، وكلما أمكن الاستماع كلما كان أحسن إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. قال الإمام رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من لم يعرف تفسير شيء من أحاديث القدر أو غيرها فقد كفاه الله ذلك بألا يبحث عنها، وإنما يجب عليه الإيمان والتسليم، فلا يجوز للعقل الإنساني أن يتعمق فيها بالبحث لأنه لا يستطيع استيعابها. لا يستطيع. إذا تكلم الإنسان في القدر، خصوصا إذا أدخل نفسه خلف علماء الكلام والكلام في الجبر والكلام في الاختيار والكلام في خلق أفعال العباد. الله يقدر على خلق أفعال العباد أو لا يقدر على خلق أفعال العبد، العبد يخلق فعل نفسه، الإنسان مسير مخير. يدخل الإنسان في هذه الأمور فيرى نفسه في دائرة مسدودة. إذا مشى وراء علماء الكلام لا يصل إلى شيء ولا يصل إلا إلى التيه والضلال في هذا الباب. فعليه أن يسلم لهذه الأحاديث وأن يؤمن بها. من هذه الأحاديث حديث الصادق المصدوق، قال الإمام أحمد مثل حديث الصادق المصدوق. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، نطفة يعني، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. في الرواية الأخرى: لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا أحد الأحاديث التي نسلم لها ونؤمن بها، ونحن لا ندري ما كتب لنا في الكتاب الأول، وإنما ندري ماذا أمرنا الله تعالى به وماذا نهانا الله عنه. صحيح؟ يعني قد يقول إنسان: إذا كنت أنا أقع في المعصية فما الذي ألام عليه ما دام أن ذلك مكتوب؟ فنقول له: وهل علمت قبل المعصية أنها كتبت عليك؟ فيقول: لا. فنقول: وقد علمت قبل المعصية أن الله نهاك عنها؟ فيقول: نعم. وقد علمت قبل ترك الطاعة أن الله أمرك بها؟ فيقول: نعم. فنقول: ما كلفك الله به فاعمل به، وما أطلعك الله عليه من الأمر والنهي فأنت مكلف به، وما أخفاه الله عنك من القدر فإنما هو رحمة من الله بنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمقصود من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أننا نسلم لأحاديث القدر ولا نتعمق في البحث فيها، لأن قضية الإيمان بالقضاء والقدر لا تقوم إلا على قدم التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. الأصل فيها التسليم لله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. قوله: وما كان مثله في القدر، أي وما كان من الأحاديث مثله أو مثله في القدر، أي الأحاديث الواردة في القدر، مثل حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني الذي نعمله الآن، أفيما جفت به الأقلام، يعني كتبه الله عز وجل قبل ذلك صفحة 45، أفيما جفت به الأقلام، هذه الأشياء التي نعملها الآن، الصلاة أو تركها، الزكاة أو تركها، العفة أو الفجور، أفيما جفت به الأقلام وجرت فيه المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت فيه المقادير. قال ففيما العمل؟ إذا كانت الأمور كتبت قبل ذلك ففيما العمل؟ قال اعملوا. أبي الأمر هو القدر، لا تعلم التكليف، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، كانت نهايه. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي ان مراتب القضاء والقدر اربعه، مراتب القضاء والقدر اربعه. المرتبه الاولى مرتبه العلم، وهي علم الله عز وجل الأولي الأزلي الذي سبق كل شيء، فعلم به ما كان وما يكون في المستقبل وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني الأشياء التي لا تكون أصلا علم الله عز وجل أنها لو كانت لكانت بأي كيفية، كما قال الله عز وجل في أهل النار ولو ردوا، وهذا لا يكون، لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله كل شيء، فعلم الله عز وجل علم أولي أزلي، وهو سابق لكل معلوم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أنكرها القدرية الضلال، وهذه المرتبة أثبتها أهل الحق من أهل السنة والجماعة ومن وفقهم، ولا إشكال فيها، لأن الله عز وجل قال وأخبرنا أنه أحاط بكل شيء علما، الشيء الموجود علمه سبحانه وتعالى، والشيء الذي لم يوجد علمه متى وكيف يوجد، والشيء الذي لا يوجد علم لو وجد كيف يوجد، أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب كل شيء عنده في كتاب هو عنده، كما في بعض الحديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة أو مرتبة الإرادة الكونية. طبعا الإرادة نوعان، والقضاء نوعان، والأمر نوعان، مثلا إرادة كونية وإرادة شرعية. المقصود هنا في مراتب القضاء والقدر المشيئة أو الإرادة الكونية. الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله عز وجل، لكن الإرادة الشرعية خاصة بما رضيه الله وأحبه، ولذلك الإرادة الكونية متعلقة بتكوين الله وخلقه للأشياء بفعل الله سبحانه وتعالى، أما الإرادة الشرعية فمتعلقة بفعل العبد، وهي إرادة طلبية، يريد الله عز وجل من العبد كذا، أن يأمره بكذا،
أو يطلب منه كذا أو يشرع له كذا ويحب منه كذا ويرضى منه أن يفعل كذا. لكن إرادة كونية قد تكون وتتعلق بما لا يحب الله عز وجل وبما لا يرضاه، بمعنى أن العبد إذا فعل المعصية في كون الله عز وجل فإنه ما فعلها مكرها لله سبحانه وتعالى، ما فعل المعصية مكرها لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في كون الله إلا ما أراد. فمرتبة المشيئة هي المشيئة والإرادة الكونية، المحبة مع الإرادة الشرعية. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد. الخلق بعد الإرادة الكونية أو بعد الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني فهو يكون. هذه المراتب الأربعة. علم الله عز وجل سابق، علم أن فلان سيولد في موضع كذا، سيطيع في أمر كذا، سيعصى في أمر كذا، فكتب ذلك، ثم أراد إيجاده فأراد ذلك، ثم خلقه وأوجده بالفعل، خلقه وأوجده بالفعل. هذه المراتب الأربعة فصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليم في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. إن شاء الله الكتاب ده احنا هنبدأ فيه بكرة بإذن الله عز وجل، بس في نسبة آخر هنبدأ فيه كتاب شفاء العليم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في متحمل، في نسبة التمييز في متحمل. فإن شاء الله هيكون في تفصيل للمراتب دي والكلام في القضاء والقدر، لكن المقصود هنا أننا نسلم لقضاء الله وقدره، ونسلم للأحاديث التي جاءت في القضاء والقدر. وإذا فتح الله على الإنسان بفهم صحيح فهو خير، وإذا لم يبلغ عقله فهم ذلك فما كلفه الله، ما كلفه الله سبحانه وتعالى، ما كلف العبد فهم ذلك، ولا يعني أقصد ما كلف العبد إدراك الحكمة وإدراك الأمور على الوجه الذي سار فيه أهل الكلام. لماذا جعل الله هذا مسلما؟ ولماذا جعل الله هذا كافرا؟ فيبدأ الإنسان يسأل في هذه الأمور، ويبدأ الشيطان يتسلل إلى العبد فلا يستطيع أن يصل إلى شيء. لكن إذا سلم في البداية سلم من هذا كله، يعمل بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. لا
انا لو بعمل سيئات، انا لو حسيت من وضعي ممكن شكلها هيك عليا مفروض اغير من وضعي او من افعالي كده غيرت المشيئه الشرعيه.
لا بص، المشيئه لا تتغير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى المشيئة لا تتغير. أما الإرادة فمنها الإرادة الكونية ودي مرادفة للمشيئة برضو لا تتغير. يعني إذا أراد الله عز وجل كونا وإيجادا وخلقا أن فلانا سيؤمن يبقى سيؤمن، أن فلانا سيكفر يبقى سيكفر. لكن إذا أراد الله شرعا، يعني طلب الله عز وجل منا كذا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. هل وحد كل الناس ولا منهم من أشرك؟ منهم من أشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس يوحد الله ولا منهم من يشرك؟ منهم من يشرك. إذن القضاء الشرعي أو الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. لكن سؤالك كأنه إلى أمر آخر، وهو القضاء المعلق والقضاء النافذ. القضاء المعلق على سبب كالدعاء أو صلة الرحم أو إنفاق المال أو نحو ذلك. والقضاء الناسك، القضاء المعلق على سبب، يعني إذا فعل العبد السبب، إذا وصل العبد رحمه بسط الله له في رزقه، وإذا قطع رحمه ضيق عليه في رزقه. ده معلق. فهذا القضاء النافذ في نفس المسألة أن الله عز وجل في علمه الثابت أنه سيصل الرحم وسيوسع عليه في رزقه، هذا في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد كذا، والعبد الثاني سيقطع رحمه وسيضيق عليه في رزقه. فالقضاء المعلق هذا تعلمه من الملائكة، إن ده لو فعل كذا لكان كذا، ولو فعل كذا لكان كذا، كتب الحفظ ويعلمون هذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القضاء النافذ يعلمه الله سبحانه وتعالى، القضاء النافذ اللي هو أحد الأمرين من هذين الأمرين الذين ذكرتهما في المثال يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الرحم أمر الله عز وجل أن يكتب هذا العبد في عداد الواصلين وأن يوضع له كذا وكذا، وإذا قطع الرحم أمر الله تعالى أن يكتب في عداد كذا وكذا. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها، أي أحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء منها. أحاديث الرؤية رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. فالناس يلقون ربهم ويرون ربهم في عدة مواطن، من ضمنها رؤية المؤمنين لربهم على وجه عين في الجنة، وهناك رؤى سابقة في أرض المحشر، منها ما تختص بالمؤمنين. أنا أقول لك منها ما تختص بالمؤمنين، ومنها ما يراه فيها غير المؤمنين، ومنها ما يراه فيها غير المؤمنين، وهي رؤيا المحاسبة والمناقشة. وهذا وارد في الحديث، وهذا وارد في الحديث، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع. أحاديث الرؤيا عموما متواترة، مروية عن حوالي 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت عنهم الطرق وكثرت بعد ذلك. سيأتي الإنسان ويقول: الرؤيا تستحيل على الله عز وجل ولا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه تستحيل عليه الجن، والرؤيا لا تقع إلا على لون من الألوان، والرؤيا لا تقع إلا بمسافة من المسافات كما يقول المعتزلة. لكن الذي بلغنا هذه الأحاديث أعلم بالله منا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا هذه الأحاديث أعلم بالله منا. فإذا وردت علينا حديث الرؤيا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم عياما، إنكم سترون ربكم عياما. فأكد الرؤية بقوله عيانا صلى الله عليه وسلم، وكما قلت الحديث في هذا كثيرا. المقصود دلوقتي أن نسلم لهذه الأحاديث. قال: وإن نبت عنها الأسماع، أي لم تقبلها ولم تنقد لها أسماع الناس، يقال نبى عن فلان فلان، أو نبى فلان عن فلان، إذا لم ينقد له، يعني مش عايز يسمع كلامه، ينفر منه. وقال: ونبت في تلك الأرض، أي لم أجد بها قرارا. والمقصود أن نسلم لهذه الأحاديث في الأمور الغيبية وإن لم تقبلها أسماعنا، يعني الواحد حتى لو مش قادر يعني تكلم بها يسلم بها، لأن الذي قالها أعلم بالله منا صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتكلم عن العقل فقد أعطاه الله من العقل أوفر ما أعطانا. يعني هو يتكلم بالعقل يقول لك هذا الحديث لا يقبله العقل، ما معنى هذا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معاذ الله وحاشاه الله صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغنا هذه الحديث كان مسلوب العقل. إذا كنت أنت تلقاها بعقلك وتقول هذه الحديث لا يقبلها العقل، فهذا يتضمن اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي موضوع الرؤية بشكل أوسع وسنعطيه من الكلام ما يخصه إن شاء الله تعالى. قال: وإن نبت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع، أي على العبد أن يؤمن بها ويسلم لها وإن استنكرها واستغربها المستمع. قوله: وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، أي يجب على العبد أن يؤمن بها كلها ولا يرد حرفا منها، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قوله وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، فيجب الإيمان بها والتسليم لها إذا ثبتت صحتها. ما دام الحديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بها والتسليم لها. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بشيء بصفة لا شيء. جهم بن صفوان أحد رؤوس البدع والضلالة أنكر صفات الرب سبحانه وتعالى وقال: لا يوصف بعلم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا إرادة ولا غير ذلك، لا يوصف بأي صفة من الصفات، أنكر الصفات جميعا. الجهم بن صفوان لما سئل عن الله عز وجل قال: ليس موجودا ولا معدوما ولا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يذاق ولا يشم ولا فوق ولا تحت ولا موجود ولا معدوم. محمد بن الحسن الشيباني يقول لأنه وصف الله بصفة لا شيء، هذا صفة لا شيء، لا موجود ولا معدوم، هذه صفة الممتنع، هذه صفة الممتنع، لا موجود ولا معدوم. الله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم وهو كل خوف، فأنكر جميع هذه الآيات، يعني فهمها وما تدل عليه وما أثبتته من صفات الله سبحانه وتعالى. وله مقالات عجيبة، فمن مقالاته في الإيمان أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، فإذا عرف الإنسان أو عرف المخلوق ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يصدق بقلبه وإن لم ينطق بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه. ويلزم على كلامه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، وعلى دربه سار بعض المعاصرين فيما قال. إذا كان إبليس دائما ما دون إبليس من باب أولى. فجاء ابن صفوان له مقالات خبيثة، وهو رأس الضلالة، وقد فتن به أمة من الناس إلى الآن، إلى الآن. يعني بعضهم أخذ كلامه في الإيمان معروف لو قال عن التصديق بالقلب يكفي، لو أنه صدق بقلبه، لو أنه صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لكنه مصدق بقلبه، بحيث لو عرض عليه لما امتنع. شوف الكلام الملاك والدوران، يقول لك لو صدق بقلبه بحيث لو عرض عليه لما امتنع، لكن لم ينطق بلسانه، فهو عند الله مؤمن ناجي، لكننا لا نسميه مسلما لأنه لم ينطق بالشهادتين. شايف الكلام عامل ازاي؟ هذا كلام يدرس بعض المناهج الدراسية، بالنص اللي انا بقوله لك ده في بعض المناهج الدراسية عندنا. فهذا تأثر بما قاله الجهم ولا بد، هذا تأثر بما قاله الجهم، وكلامه في القرآن الكريم وأنه مخلوق، وكلامه في علم الله وأنه مخلوق، وكلامه في الأمر وأنه مخلوق، إلى آخره. قوله أن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، هذا كلام مقيد. عدم المخاصمة والمناظرة والجدال مقيد بالجدال المذموم، يعني الجدال من أجل رد الحق، أما الجدال من أجل رد الباطل وإثبات الحق إذا لزم الأمر فهو محمود. ولذلك ناقش الإمام أحمد وناظر الإمام أحمد المعتزلة الجهمية، والمعتزلة في هذه المسألة أتباع الجهم، مسألة القرآن وخلق القرآن، ناظرهم الإمام أحمد، ناظرهم عند ثلاثة من الخلفاء، وثبت على المناظرة حتى زلق السجن وعذب عذابا شديدا في هذا. فكلام الإمام أحمد مقيد، ترك الجدال والمناظرة المذموم فيما لو كان لرد الحق، يعني جيلك يكلمك في القضاء والقدر، يكلمك في الإيمان، يكلمك في صفات الله سبحانه وتعالى، ويأتي لك بالأحاديث، المطلوب منك الاستسلام والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى. طيب لو هو جاءك يناظرك أو يناظر بعض أهل العلم لرد الحق، هل يشرع لهذا العالم أن يناظره وأن يجادله لإثبات الحق؟ نعم يشرع ذلك، وقد قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن يشترط في المجادلة أن يكون على علم بما يقول وبالطريقة التي يتكلم بها وبحال من يتكلم معه. ثلاثة أمور: أن يكون على علم بما يقول في المسألة التي يتكلم فيها، وأن يكون على علم بطريقة إيصال الخطاب، ما يجيش يخاطب واحد مثلا من دولة أخرى لا يفهم لهجته فيعرض نظره ولا يفهمه، أو يخاطبه بأسلوب صعب ويدخل معه في قضايا لا يفهمها ولا يعلمها، أو يخاطبه بلغة أخرى، وأن يكون على علم بحال المخاطب، أن يكون على علم بحال المخاطب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعرفه حالهم قبل أن يذهب إليه. وإنما عليه الاستسلام والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى، والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، وزي ما قلت لك منه ما هو محمود وهو الإثبات الحقي ورد الباطل وإقامة الحجة، ومنه ما هو مذموم بعكس ذلك. قوله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. قوله فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، أي الكلام في الأحاديث الواردة في القدر ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والقرآن محرم. ونهانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وحذرنا منه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الكلام في القدر بشرار أمتي في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر، يعني حتى يتكلموا في الولدان والقدر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يبقى في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. يتكلمون في القدر فيأتي بآية ويأتي بآية أخرى ويقول هذه الآية تضاد هذه، يأتي بالآية ويأتي بالحديث. ما معنى تضربون كتاب الله بعضهم ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم، إنما نسلم لهذا ونسلم لهذا، ونقول كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني يبحثون عنه بمبالغة. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، ألا قدر، وأن الأمر يعني ربنا سبحانه وتعالى ما علم الأشياء قبل حدوثها ولا كتبها، وإنما يعلمها إذا وقعت، يعلمها إذا وقعت، فأنكروا علم الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو الله سبحانه وتعالى لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، يعني بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الغيبية المتعلقة بالقضاء والقدر أو المتعلقة بالرؤية أو المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى ومتعلقة باليوم الآخر وبالجنة والنار ومنازل الناس، لا يكون من أهل السنة حتى يؤمن ويسلم بهذه الأمور الغيبية التي جاءت في القرآن والحديث. قوله لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، أي إن أصاب صاحب الجدال الحق بجداله، لم يكن من أهل السنة حتى يترك الجدال. ومن وافق السنة عن طريق الجدال والمناظرة فقد أخطأ، لأن الدين مبني على التسليم والانقياد، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وممكن يوصل للحق عن طريق الجدال؟ لا، هو المفروض أن يوصل الحق عن طريق التسليم المطلق لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فائدة: القدرية فرقتان، الأولى تنكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها. وكانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه. ولهذا قال: الأمر أمر، أي مستأنف، أي مبتدأ. وهؤلاء هم الذين كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال العلماء: والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الكرام رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: إن سلم القدرية العلم خصموا، يعني إن سلموا بعلم الله سبحانه وتعالى غلبوا وخصموا، يعني يقال لهم: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منعوا وافقوا أهل السنة، وإن أجازوا لزمهم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق النبيين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هذه حجة على القدرية. قال ابن القيم بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم: أراد الإمام أحمد يعني القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف، وإلا فلا تعرض فيها لمسألة خلق الأعمال. قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. القدرية الأولى انقرضت، اللي هم كانوا ينكروا علم الله سبحانه وتعالى ويقولون الأمر أنف، يعني مستأنف. القدرية الثانية وهم المقرون بالعلم، قال الحافظ ابن حجر: القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالف السلف في زعمه بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث، يعني أن القدرية الثانية أقروا بالعلم، قالوا جميع هذه الأفعال يعلمها الله عز وجل قبل وقوعها، ماشي، لكن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل، وإنما العبد يخلق أفعال نفسه، ولا يقدر الله على خلق فعل العبد، ولا يقدر الله على خلق فعل العبد. كلام عجيب، يقول إن الله لا يقدر على خلق أفعال العبد الاختيارية، هو عالم لكن عند الخلق والإيجاد لا يخلقها ولا يقدر على خلقها، فهو أقر بمرتبة العلم وأنكر مرتبة الخلق والإرادة التي أفعال العباد لا تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأفعال ما أرادها الله علمها لكن ما أرادها. ليه؟ علشان ما يبقاش أرادها، حتى لا يكون الله عز وجل أرادها ولا يقدر على خلقها فلا يقدر على ما أراد. فعندهم أن الله عز وجل يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، بخلاف أهل السنة الذين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالأفعال عندهم لا تتعلق بالإرادة، يعني أن الله عز وجل لم يرد أفعال العبد، ما أرادها أصلا، ما أرادها. ليه؟ ولكن لأن الإرادة الفعل محدث وإرادته محدثة، والله عز وجل لا يريد الفعل قبل وجوده، فمعنى هذا أنه إذا أراد الفعل عند وجوده تكون الإرادة محدثة، وإذا كانت الإرادة محدثة والله عز وجل قديم فتحل المحدثات بالقديم. ده كلام مين؟ كلام المعتزلة الضلال، كلام المعتزلة الضلال. قال ابن تيمية: وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، يعني القدرية الثانية أيوة مبتدعون ضالون، لكن مش بنفس الدرجة اللي فيها القدرية الأولى التي أنكرت علم الله سبحانه وتعالى. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعات منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجه له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبة وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم إذا كان داعية إلى البدعة، لا يؤخذ عنه العلم. وإن كان في الباطن مجتهدا، نعم إن كان في الباطن مجتهدا، لماذا؟ هذه عقوبة له، يهجر ولا ينفع له ذكر لأنه داعية إلى بدعة. ثاني كلام كده بيقول إيه؟ بيقول: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه، يعني إلى القدر أو إلى بدعته، لم يخرجه له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم، ولا يستقضى، ولا تقبل شهادته، ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من ذلك، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووهم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة. وقال أحمد: لو تركنا الروايات عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا وأمرا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور أكثر العقلاء. مسألة الرواية عن المتبع فيها تفصيل آخر سندركه ونستدركه إن شاء الله تعالى في درس المصطلح. التوسع هناك أخص بهذا من هذا الزمن. القدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلا عليهم، فقد ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال له: فأنا مع أقواهما. هذه البدعة جعلت لهذا المجوسي الضال سبيلا على هذا المبتدع الضال، أنه يعامله بأصوله، بأصول مذهبه، كما جرت قضية بين رجل فيما ظن يهودي وبين رجل من القدرية المعتزلة، فقال حلفوا، يحلف المعتزلي بالقرآن، فقال له هذا اليهودي: حلفوه بغير القرآن فإن القرآن عند هؤلاء مخلوق، والآن حلفوه بالخالق لا بالمخلوق. طبعا لهذا نكون قد انتهينا من الكلام في مسألة القدر، والحاصل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأعيد الكلام من رسالته مرة ثانية. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال إما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نمت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. ثانيا: القرآن كلام الله. مسألة جديدة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضرك أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. قال الشارح: قوله والقرآن كلام الله، أي تكلم به حقيقة وليس مجازا، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قوله وليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. الإمام أحمد لما كان يناظرهم في مسألة القرآن كان يناظرهم بالعلم، كان يقول لهم: أعلم الله مخلوق؟ أعلم الله مخلوق؟ القرآن من علم الله، القرآن من علم الله، والله عز وجل يقول: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. فالقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، هل علم الله مخلوق؟ من قال علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله. ولأن الله تعالى قال، يعني من الأدلة على أن القرآن ليس مخلوقا، قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، جميع ما خلق داخل في قوله ألا له الخلق، جميع ما خلق داخل فيه. لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. الكلام ده كلام مين؟ الكلام ده كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة. أبو الحسن يقول إيه؟ يقول: ولأن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلما قال ألا له الخلق والأمر، فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق. خلاص، لو كان القرآن مخلوق ما كان بحاجة أن يقول، أو ما كان هناك داعي أن يقول والأمر. ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق، على أن أمر الله غير مخلوق. الجهمية يقولون الأمر مخلوق، الجهمية يقولون الأمر مخلوق لأن أصلهم أن القرآن مخلوق، فالعلم مخلوق، الأمر مخلوق، القرآن مخلوق، هذه أصولهم في هذا الباب. الإمام أحمد قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله عز وجل. قوله ولا يضرب، أي لا يزبن، وفي نسخة ولا يصف ولا يصح. قوله ولا يزبن أن يقول ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، أي ليس بمنفصل عنه، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفاته قائمة بذاته ليست منفصلة عنه سبحانه. قوله وليس منه شيء مخلوق، لأنه صفة من صفات الرب جل وعلا. قوله إياك ومناظرة من أحدث فيه، أي في القرآن. وهذا تحذير من الإمام أحمد رحمه الله تعالى من مناظرة من أحدث في القرآن مما لم يرد فيه نص، يعني يقول القرآن مخلوق، أو يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أو يقول الألفاظ من القرآن مخلوق، هذا كله محدث. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. فيقول: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي في القرآن. وهذا تحذير من الإمام رحمه الله من مناظرة من أحدث في القرآن مما لم يرد فيه نص، وكلامه رحمه الله يحمل على المناظرة من غير حاجة، كما سبق أن بينا أن الجدل والمناظرة منه ما هو محمود وهو ما تدعو إليه الحاجة من إحقاق الحق وإبطال الباطل ورد أهل البدع، ومنه ما هو مذموم إذا كان بعكس ذلك. قال: وقوله ومن قال باللفظ وغيره، يعني من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما الداعي إلى هذه المسألة؟ قال الشافعي رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، يعني من أتباع الجهم. وقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قوله ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الشارح: قوله ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، أي من توقف في القرآن فلم يقل القرآن مخلوق ولم يقل غير مخلوق وإنما قال هو كلام الله فقط، فهذا الرجل صاحب بدعة، وهو كمن قال القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن زمان الإمام أحمد كانت هذه محنة، وكانت فتنة عظيمة فتن بها الناس وامتحن عليه الناس، فتحنا الناس في مسألة القرآن، فلا بد من الإيضاح والبيان. قال الإمام أحمد، طبعا قد يقول قائل: ما الداعي لهذا الكلام؟ لماذا تكلم الإمام أحمد في هذه الأمور؟ وما الداعي لأهل البدع أن يتكلموا فيها؟ ابن أبي داود والمرديسي والجهم بن صفوان وهؤلاء جميعا، ما الذي دعاهم إلى الكلام في هذه الأمور؟ ولا يزالون حتى الآن يكتبون هذا، وبعضهم يدرس، يعني بعض العقائد التي تدرس فيها أن القرآن كلام الله، أي نعم لكنه كلام نفسي، كلام نفسي كما هي عند الأشاعرة، فالقرآن كلام نفسي، معنى نفسي قائم بذات الله عز وجل، هذا المعنى النفسي أمر الله جبريل أن يعبر عنه مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله الشجرة أن تكلم موسى بهذا المعنى النفسي، هذا شيء عجيب، ولذلك يجب البيان. قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة: هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى: هم جهمية، أي من أتباع الجهم. قوله: وإنما هو كلام الله ليس المخلوق، وهذا مذهب السلف وأئمة السنة، مذهب السلف كافة أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. قال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. وقال سفيان الثوري: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. الله عز وجل يقول يا موسى إنه أنا الله، فيقول إنه أنا الله مخلوق، أو يقول الثوري فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال النضر ابن محمد المروزي: من قال هذه الآية مخلوقة، اللي هي آية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من قال إنها مخلوقة فقد كفر. قال الذهبي: أما تفسير من قال بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك والثوري ثم عصر ابن المبارك والوكيع ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي ثم عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ثم عصر البخاري وأبي زرعة الرازي ثم عصر محمد بن نصر المروزي والنسائي ومحمد بن جرير وابن خزيمة. في عصور هؤلاء جميعا قالوا بتكفير من قال القرآن مخلوق. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. وقال عمرو بن دينار: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أختم، سنقف عند الكلام في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ده موضوعنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قبل أن أترك الحديث أنبه على أن هذا التكفير الوارد في كلام العلماء إنما هو تكفير عام وليس عينيا على الأشخاص، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع قوله من قال القرآن مخلوق فهو كافر كان يصلي وراء الخلفاء في عهده وكان يدعو لهم ويرى خلافتهم صحيحة، وما كان يعتقد كفر أعيانهم وكان ابن تيمية يقول في أشباه هؤلاء: لو قلت بقولهم لكفرت، وأما هم فإنهم لا يكفرون لأنهم جهال. فتنزيل العام على الخاص يختلف عن الحكم العام، طبعا أقول هذا الكلام حتى لا يسرع الإنسان لتفكير المعين، لعنة معين، الحكم عليه بالنار، الحكم له بالجنة، هذا احتاج إلى نصوص وضوابط. فمثلا هذا أقوله باختصار شديد، يعني لعن الله شارب الخمر، هذا حكم عام ولا خاص؟ هذا حكم عام. طيب رأيت من يشرب الخمر هل يحل لك أن تلعنه عينا تقول لعن الله فلانا؟ لا يحل. ما الدليل؟ جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فضربه، ثم جاء به فضربه، فقال رجل من الصحابة: لعنه الله، كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هو الذي قال لعن الله شرب الخمر، وهو الذي قال لا تلعنه، فدل هذا على التفرقة بين العام وبين الخاص. وفي الكلام في هذه المسألة فروع أخرى، لكن نبهت عليها لئلا يقع اللبس أو التغرير بمن لم يحط بالمسألة. فالكلام عند العلماء في تكفير من قال بخلق القرآن حكم عام وليس تنزيلا على الخاص، لأن الخاص قد يكون جاهلا، وقد يكون مخطئا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مكرها، وأنا لا أدري حاله حتى أرفع عنه الجهل بالعلم، وأستبين من عدم خطئه، وأتبين وجه تأويله، ثم أرى مدى إصراره بعد ذلك. فلا يصارع بتكفير المعين وإن جرى الكلام في الحكم العام كما سمعتم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.